الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فلا شك أن الأمة ترجع إلى مصدرين عظيمين، أولهما كتاب الله جل وعلا الذي أنزله الله نورا وبرهانا، ما من خير إلا وقد احتواه، وما من شر إلا وقد حذر منه. وهذا الكتاب العظيم يحتاج إلى الأصل الثاني، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتشرحه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت بتأكيد ما في الكتاب، وقد جاءت بتوضيح ما في الكتاب. ففي الكتاب آيات مجملة، مثل الأمر بالصلاة بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكتاب آيات مطلقة قيدتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الكتاب آيات عامة خصتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثم جاءت السنة ببيان أنه ليس كل سارق يقطع، وإنما يقطع سارق النصاب إذا سرق من الحدث بشروط المذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فلا بد من الاطلاع على هذا المصدر العظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا قد ابتلى الأمة بأن جعل في نقلة بعض الأحاديث من لا تقبل روايته ولا نقله، ومن ثم احتاجت الأمة إلى الحديث في الرجال والحديث في الأسانيد لنتبين صحيح الأحاديث من ضعيفها. ومن هنا اعتنى العلماء بالتأليف في هذا الفن العظيم، فن المصطلح. ومن أوائل من ألف تأليف مستقلة فيه الرامه رمزي في المحدث الفاصل، حيث كتب هذا الكتاب العظيم، وإن كان لم يحتوي على جميع مباحث المصطلح. ثم أتابعته الحاكم، ثم أبو معين، ثم الخطيب البغدادي، فألف مؤلفات عديدة لكل فن من فنون المصطلح. ثم أتى ابن الصلاح في مقدمته المشهورة فجمع هذه الفنون والعلوم وجعلها في كتاب واحد. ثم تتابع العلماء في التأليف في المصطلح، وممن ألف فيه العلامة ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي المتوفى سنة 852 للهجرة. والعلامة ابن حجر إمام محدث، ألف في كثير من فنون الحديث، فكتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري من أعظم شروح الأحاديث وأكبرها، ولا زالت الأمة تستفيد من ذلك الشرح وتتناقل فوائده. وكذلك ألف في علم الرجال، سواء كتابه عظيم تهذيب التهذيب أو كتابه المعتمد عند أكثر علماء الأمة تقريب التهذيب في بيان أحوال الرجال، أو كما فيما يتعلق بأحاديث الأحكام كما في مؤلفة بلوغ المرام، أو كان فيما يتعلق بزوائد الأحاديث، زوائد الكتب على الصحيحين أو على الكتب الستة أو السبعة، كما في كتابه العظيم المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أو كان فيما يتعلق بأطراف الأحاديث كما في كتابه العظيم إتحاف النهر. وحينئذ فهذا الإمام له مكانته في هذا العلم، علم الحديث في جميع فنونه، ما من فن فيه إلا وقد ألف كتابا ومؤلفا فيه. وحينئذ حرص العلماء وطلبة العلم على كتب هذا الإمام، فتناولوا هذا الشرف وبمعرفة معانيها وما تحتويه من العلوم وما تحتويه من المسائل. ومن ذلك كتابه الذي بين أيدينا نخبة الفكر، وهو كتاب مختصر وحاضر على أكثر ما يتعلق بفنون المصطلح. لكن قد يقول قائل: ما المراد بالمصطلح؟ وما هو علم مصطلح الحديث؟ الجواب عن هذا أن المراد بالمصطلح بيان معاني الألفاظ الاصطلاحية التي يتكلم بها المحدثون، فإن المحدثين لهم اصطلاحات يتكلمون بها في مؤلفاتهم وكتبهم، فما هو مراد المحدثين بهذه المصطلحات نعرفه من خلال كتب المصطلح. ولذلك فإن الأظهر أن علم المصطلح متعلق بالحدود والتعريفات وبيان المعاني والأقسام والتفصيلات، ولا يعتني كثيرا ببيان أحكام الأحاديث إلا على جهة التبع، إلا على جهة التبع. فإن قال قائل: هل هناك تعريفات أخرى لهذا العلم؟ نقول: لكل علم تعريفات لأصحابه متعددة، فمنهم من يقول القواعد التي تعرف بها أحوال الرواة والمنويات، ومنهم من يقول هي المسائل التي يؤخذ منها الحكم على الأحاديث النبوية. لكن ما هي الفائدة من دراسة المصطلح؟ فإن علماء الأمة من المحدثين قد ألفوا في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا، ومن ثم الآن احتاج إلى من يتعلم علم المصطلح اكتفاء بما بذله الأئمة من الجهود في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا. الجواب عن هذا أن نقول: إن دراسة المصطلح تترتب عليها ثمرات عظيمة. أول هذه الثمرات الحصول على الأجر الأخروي من رب العالمين، فإن علم المصطلح علم شرعي تترتب عليه فوائد وثمرات شرعية، ومن ثم فإن تعلمه مما يتقرب به لله جل وعلا، وهذه من أعظم الفوائد. بمجرد جلوس الإنسان في حلقات المصطلح يثاب ويؤجر على ذلك أعظم الأجر والثواب. والفائدة الثانية أن يتمكن الإنسان من التدرج حتى يتمكن من الحكم على الأحاديث صحة وضعفا، فإن كون الإنسان يعرف الحكم على الأحاديث على جهة التقليد هذا أضعف من أن يعرفها على جهة الاجتهاد والبحث، فإن ثقة الإنسان باجتهاد نفسه وببحثه أعظم من ثقته باجتهاد غيره. والأمر الثالث من فوائد معرفة علم المصطلح تعرف معاني المصطلحات التي يستخدمها العلماء في كتبهم، فإننا نجد في كتب الأئمة سواء في الفقه أو في الحديث أو في التفسير كلمات حديثية يستعملونها بحسب الاصطلاح اصطلاح المحدثين. ومن ثم فإذا لم نعرف معنى هذه الكلمات عند هؤلاء الأئمة فقد نوقع أنفسنا في فهم الغالط. مثال ذلك يسمع الإنسان قول الإمام الترمذي هذا حديث غريب فيظن أن هذه الكلمة تعني تضعيف هذا الحديث وهذا ليس مرادا له رحمه الله وما ذاك إلا لأن الناس لم يعرفوا المراد بهذا المصطلح. وهكذا إذا قيل هذا حديث شاذ أو منكر أو منقطع ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ هذه فائدة أخرى أن نعرف الفرق بين المصطلحات التي يستعملها العلماء. ما الفرق بين المعضل والمرسل؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين الأثر والخبر؟ ونحن ذلك من المصطلحات التي يستعملها الأئمة. كذلك من فوائد تعلم هذا العلم أن نعرف مقدار الجهود التي بذلها الأئمة في تعلم أو في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تضافرت عليها جهود الأئمة وبذلوا فيها جهودا عظيمة في معرفة معانيها وفي الحكم عليها، ومن ثم نقدر لأولئك الأئمة ذلك الجهد العظيم الذي بذلوه في هذه الأحاديث. وفائدة أخرى هي حصول الطمأنينة في القلب بأن هذا المصدر العظيم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من التحريف والتبديل، وحينئذ نقول بأنه لا يمكن أن يوجد غلط أو كذب في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تكتشف الأمة ذلك الغلط أو ذلك الكذب، لا يمكن، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على باطل. فلو قدر أنهم وجد عندهم كذب في الحديث ثم لم يطلعوا على ذلك الكذب فإنه حينئذ يكون اجتماعهم اجتماعا على أمر باطل، وهذا مما قد نفته النصوص الشرعية عن هذه الأمة. ومن فوائد تعلم المصطلح أيضا الرد على أعداء السنة ممن يتكلمون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من غير من ينتسب إلى دين الإسلام من المستشرقين ومن مات لهم أو كان ممن ينتسب إلى دين الإسلام ممن قلد أعداء الدين بدون أن يتبين له حقيقة الحال. وأغلب من يتكلم في السنة هم الذين لا يعلمون الجهود المبلولة فيها، هم الذين ليس لديهم علم بجهود الأئمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن دراسة المصطلح لها أهميتها ومكانتها ومنزلتها. ونشرع الآن في بيان ألفاظ المؤلف. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: الجار والمجرور لا بد له من متعلق، والمتعلق ما يكون فعلا فيقدر أبتدي أو أتعلم أو نحو ذلك، أو يقدر اسما بأن نقول الخير يكون في بسم الله ونحو ذلك. والتعلم ببسم الله ونحو ذلك. وتقديره بجملة الفعلية أرجح، لأن الجملة الفعلية تدل على الذوات من جهة، وتدل على الحدث المتعلق بالزمن من جهة أخرى. وحذف الفعل لتعميما، فجميع الأفعال الصالحة بتعليق البسملة بها فإنها تكون مذكورة في قلب الإنسان، وإن لم تكن مذكورة في لفظة فكأنه قال أبتدئ وأتعلم وأتبرك وأستعين ونحن ذلك من الأفعال. ولفظ جلالة الله علم على الذات الإلهية، والرحمن من أسماء الله جل وعلا فهو دال على الذات من جهة، ودال على صفة الرحمة من جهة، وهو من الأسماء التي يقتصر إطلاقها على رب العالمين. لذلك ورد في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن عبد الله وعبد الرحمن قد عبد لأسماء مختصة بالله عز وجل. وأما ما ورد من الحديث أفضل الأسماء ما عبد وحمد، فقد تكلم أهل العلم بإسناده وبينوا أنه غريب الإسناد. قال المؤلف الحمد لله، الألف واللام في الحمد للعهد وليست للجنس على الصحيح، والمراد بها الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص ولا يلد معه مذمة، ثابت لله. فالخبر فالحمد مبتدأ، والخبر محذوف تقديره ثابت أو منصوب أو نحو ذلك. وقد ابتدأ المؤلف رسالته بالبسملة والحمد وجمع بينهما، والغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الكتابة كتابة الرسائل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بدون حمد، وعند الخطب والكلمات أن يتكلم بالحمد بدون بسملة. ولما كان هذا الكتاب يشبه الرسائل لكونه مكتوبا، ويشبه الخطب لكونه مطولا لكونه يقرأ، جمع المؤلف بينهما، وبذلك يحصل الاقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن أوله سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قول المؤلف الذي لم يزل، يعني لا زال باقيا، فهو لا بداية له من جهة الزمان ولا نهاية له أيضا، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. وليست صفات الكمال منحصرة في سبع، بل كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته، لأنه متصف بها على الحقيقة. وقوله عليما يعني أن من صفات الله جل وعلا العلم، والمراد بالعلم بالنسبة لله جل وعلا إحاطته بجميع المعلومات سواء كان سواء كنا موجودات أو كنا معدومات، وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ودليل ذلك ما ورد من النصوص التي تصف الله بالعلم، قال تعالى عالم الغيب والشهادة، وقال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو سبحانه بين أنه يعلم أن الكفار إذا جاءوا يوم القيامة وطلبوا أن يردوا إلى الدنيا يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون على ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. فدل هذا على أنه سبحانه يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وصفة العلم بالنسبة لله جل وعلا على نوعين. النوع الأول علم بالكائنات قبل وقوعها، والنوع الثاني العلم بها بعد وقوعها. وأهل السنة يثبتون هذين النوعين من أنواع العلم، ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص كما في قوله جل وعلا علم أن سيكون منكم مرضى، هذا علم سابق. وقال جل وعلا ليعلم الذين جاهدوا منكم، هذا علم لاحق. وبذلك نعلم أن من فسر العلم في هذه الآية بالثواب أنه مخالف لظاهر الآية، وبالتالي فيكون هذا التفسير منه تأويلا مردودا عليه لعدم ورود الدليل على ذلك التفسير والتأويل. والأشاعرة يثبتون العلم القديم العلم السابق وينفون العلم اللاحق، وغلاة المعتزلة ينفون العلم السابق ويثبتون العلم اللاحق. والسبب في ضلال هذه الطوائف أنهم نظروا إلى بعض النصوص دون بعضها الآخر، ثم قال قديرا يعني أنه سبحانه قادر على كل شيء، فهو سبحانه لا يعجزه شيء، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. والقدرة على نوعين، قدرة قبل الفعل وقدرة أثناء الفعل. وأهل السنة يثبتون القدرة لله بنوعيها، قوله وصلى الله لفظ الصلاة يفسرها كثير من العلماء بالدعاء، قد استشكل طائفة تفسيرها بالدعاء وصوبوا أن يكون المراد بها الثناء. وقوله هنا على سيدنا، المراد بالسيد المتولي لسواد الناس، يقال ساد فلان قومه إذا كان متوليا لأمورهم. وقد ثبت وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإذ قالوا لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول الأذكار الواردة بصيغها عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يلتزم فيها بالصيغ الواردة ولا يزاد عليها درجة السيادة. ومن أمثلة ذلك في الأذان، فلا يجوز للإنسان أن يقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه الأذان لم يذكر لهم هذا اللفظ، ومتى كانت داعٍ لللفظ موجودا في عهد النبوة ثم لم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليه دل ذلك على عدم مشروعيته وأنه بدعة. ومثله أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فهذه يقتصر على الوارد فيها. النوع الثاني ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير الواردة بصيغها في الأدلة الشرعية، مثل أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسنا فنصلي عليه، فحينئذ هذا لم يكن مقيدا في الشرع ومن بلفظه. ومن ثم فأي صيغة تحصل بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مشروعة، ولذلك يجوز لنا أن ندخل فيها له سيدنا. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من قال إنك سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا ببعض قولكم، فنقول إن الإنكار في هذا اللفظ ليس لاستخدام لفظ السيادة، وإنما هو بسبب قوله وابن سيدنا، ولذلك قال قولوا ببعض قولكم. قوله الذي أرسله يعني جعله الله رسولا من عنده إلى الناس مبلغا لشريعته، والمراد بالرسول ومن أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه على المشهور من أقوال العلماء في التفريق بين الرسول والنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يختص بكون رسالته عامة وليست خاصة بطائفة دون أخرى، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعثت وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ودليل هذا قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنصوص الدالة على عموم الشريعة كثيرة، ويدل على هذا أن نصوصها لم تفرق بين شخص وآخر، بل جاء الأمر فيها بالناس عموما. وقوله هنا الناس ليس المراد به مجرد بني آدم فقط، وإنما تشمل أيضا الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم، ولذلك هيأ الله في عهد النبوة من يؤمن به صلى الله عليه وسلم من الجن، ثم قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فلآيات. والجن مكلفون بما يناسب أحوالهم، ومؤمنهم من أهل الجنة، وكافرهم في النار، لأن النصوص الواردة بإثبات الجنة والنار عامة. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ويدل على ذلك ما ورد في سورة الرحمن من مخاطبة الثقلين بما فيها، ومن ذلك ما ورد فيها من ذكر النار والجنة. وقوله هنا كافة يعني لجميعهم، فهذه الرسالة ليست لقوم دون قوم، وليست لبلد دون بلد، وليست لزمن دون زمن، بل هي عامة لجميع الأزمان وجميع البلدان. وقوله بشيرا يعني أنه يبشر من اتبعه بسعادة الدنيا والآخرة، ونذيرا يعني ينذر المخالفين له والعاصين لأوامره والمكذبين له، ينذرهم من عقوبة الآخرة من سخط الله وغضبه. وقوله على آل محمد يعني أن الصلاة التي سبق ذكرها أثني ذكرها على آل محمد. وللعلماء في المراد بالآل أقوال متعددة تعود إلى قولين: القول الأول أن المراد أقاربه صلى الله عليه وسلم، فإن الآل في اللغة تطلق على القرابة، ومن ذلك قوله تعالى: قال رجل مؤمن من آل فرعون، ومنه أخرجوا آل لوط من قريتكم. والمعنى الثاني أن يراد بالآل الأتباع على الديانة، ومنه قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد روى تمام في فوائده بإسناد جوده كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن آله قال: هم كل تقي. ولذلك رجح جماعات من أهل العلم أن المراد بالآل في الصلاة الإبراهيمية هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قرابته أو لم يكونوا. وقوله هنا وصحبه، صحب جمع بمعنى صاحب، مفرده صاحب. والجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، هذا اللفظ في جميع أصحابه. والمراد بالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة هم أفضل الأمة وقرنهم أفضل القرون، وقد تواترت النصوص لبيان فضلهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الآية. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وفي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أخطف الصحب على الآل من باب عكس الخاص على العام، فإن الصحابة هم بعض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعكس الخاص على العام وارد في لغة العرب، منه قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، ورمان من أنواع الفاكهة، وقال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من أفراد الملائكة، قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعملوا الصالحات هذا من عطف خاص على العام، لأن العمل جزء من الإيمان، لأن الإيمان عمل وقول واعتقاد، وهكذا وأقام الصلاة، لأن إقامة الصلاة جزء من العمل الصالح، وقوله وسلم التسليم هو التحية، وقد أمر الله جل وعلا بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طائفة لأنها تجب مرة واحدة في العمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر الله جل وعلا بذلك في آية الأحزاب، والأمر المطلق يصدق على المرة الواحدة، وقال آخرون لأنه تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل عليه، ولما ورد في الحديث رضي عنه امرئ ذكرت عنده او ذكرت عنده فلم يصل عليه. وذهب طائفه الى وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاه، ومحل الخلاف سوق الادله والترجيح بينها والكتب الفقهيه، وقوله اما بعد، اما بعد هذه التقسيم والتفصيل، يعني بعد ما ذكرته سابقا من المقدمة في الثنايا على الله، الثنايا على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنتقل إلى ما هو مقصود لي بعد ذلك، والغالب أن يأتي بعدها حرف الفاء، لأن أما التي تكون في مثل هذا الموطن يكون في جوابها الفاء، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، قول التصانيف المراد بها المؤلفات، جمع تصنيف، وسميت تصانيف لأن الفنون والعلوم قد قسمت وصنفت وجعل كل علم صنفا لوحده، والأصل فيها أن يقال التصنيفات، لأن الأصل أن تجمع الكلمة جمعا سالما، ولا يعدل إلى التكسير إلا إذا لم يمكن السالم، ولكن جرى واشتهر عند العلماء استعمال هذه الكلمة. وقوله هنا في اصطلاح المراد به علم المصطلح، كما تقدم أن هذا العلم سمي علم المصطلح لأنه يعنى ببيان معاني المصطلحات الحديثية التي يذكرها علماء الشرع، فالمقصود أصالة بهذا العلم هو بيان معاني المصطلحات والكلمات الاصطلاحية التي تكلم بها علماء الحديث. وأما الحكم على الأحاديث والحكم على الأنواع فالأصل أن يبحث في علم آخر هو علم أصول الفقه. وقوله هنا قد كثرت يعني أن المؤلفات المصطلح أصبحت كثيرة وتعددت على الناس. وإذا كثر على الإنسان الأشياء فإنه يختار بينها ولا يستطيع أن يختار الجيد إلا بعد تجديد نظر وتكراره. ولذلك جاء في الحديث أن سفيان بن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بأمر أتشبث به. فقال لا يزال لسانك راطبا بذكر الله. وقوله بسطت يعني أصبحت ممدودة طويلة مستوفية للأحكام. ومنه سمي البساط الذي يفرش ويجلس عليه بساطا لأنه قد مد. والمراد بالبصير الممدود المتسع. واستعمال الناس لفظة البصير في السهل إنما هو من باب المجاز، لأن الأصل في البصير أن يكون المراد به الممتد. قوله واختصرت يعني أنه وجدت مؤلفات أخرى ساهمت في علم المصطلح باختصار هذا العلم. والمراد بالاختصار استعمال الألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وقد ورد في بعض الآثار واختصر لي الكلام اختصارا. ولا شك أن الاختصار مقصود من مقاصد المتكلمين من مقاصد البلغاء، فالبليغ هو الذي يوصل المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. وبهذا المعنى فسر ما ورد في الحديث من قوله أوتيت جوامع الكلم يعني التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. قال فسألني، الأصل في السؤال أن يراد به الطلب، والأصل أن يطلق على طلب الأدنى من الأعلى. وسؤال أهل العلم عما يشكل على الناس هذا من القربات، لأنه يحصل به امتثال قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جاء في بعض الأحاديث لا يزال الناس يسألونكم. وقوله أن ألخص، المراد بالتلخيص جمع جميع الكلام في موطن واحد بألفاظ قليلة. فالاختصار يراد به انتقاء بعض الكلام بحيث يكون جامعا للمعاني. والمراد بالتلخيص جمع معاني كلامهم في جملة واحدة مع حذف ما لا يرى مناسبة إبقائه. وقول هنا المهمة من ذلك، المراد بالمهم يعني ما تشتد الحاجة إليه
ويكثر التعبير به عند العلماء. فأجبته الجواب تحقيق مطلوب السائل إلى سؤاله رجاء الاندراج، يعني رغبة في الدخول في تلك المسالك. المراد بها مسالك العلماء في تصنيف هذه المصنفات، ليكون بذلك ممن راغبة الأجر وأمل في الحصول عليه. قال المؤلف: الخبر. الأصل في لفظة الخبر أن تطلق بمعنى العلم، سواء كان ذلك بالألفاظ أو بالأحوال والدلالات. هذا الأصل في إطلاق لفظة الخبر في لغة العرب، وسمي خبرا لأنه يثير الفائدة، ولذلك يطلق على الأرض الترابية التي فيها غبار خبار، لأنها إذا حركت خرج الغبار منها. وهكذا الأخبار إذا حركت أثارت الفائدة وعلقت الفائدة في العقول بسببها. وأما الخبر في الاصطلاح فإنه يختلف باختلاف المصطلحين، والمراد به عند المحدثين أخبار النبي، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه من أحكام شرعية، يدخل بذلك المنقول عن الصحابة وعن التابعين. وإن كان طائفا من المحدثين يرون قصر الأخبار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون ما ورد عن الصحابة وعن التابعين الآثار. الآثار هي المنقولة عن الصحابة وعن التابعين، والأخبار هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال طائفة. وإن كان الجمهور يقولون الحديث هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر هو المنقول عن الصحابة والتابعين، ولفظة الخبر تشمل الأمرين معا، الحديث والأثر. ويطلق لفظ الخبر في مقابلة الإنشاء، في مقابلة الإنشاء، فيقال ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. والخبر هو ما يحتمل في التصديق والتكذيب. تقول جاء محمد، هذا يحتمل التصديق والتكذيب فيكون خبرا، بخلاف الإنشاء فإنه لا يقبل ذلك. ومن أمثلته الأوامر: اسكت أمر، فهذا إنشاء، لا يمكن أن تقول به صدقت أو كذبت، لا يحتمل التصديق أو التكذيب. وطائفة تقول إن الخبر يراد به ما ينقل من أحوال الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون هناك فرق بين المحدثين والإخباريين، فأهل الأخبار هم أهل التواريخ، بينما المحدثون هم أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فهذه اصطلاحات، ولكل أهل فن أن يصطلحوا ما شاءوا، ما لم يخالف شريعة ولا مشاحة في الاصطلاح. قال الخبر إما أن يكون، يعني أن الخبر ينقسم إلى أقسام، والخبر ينقسم باعتبارات متعددة. فالاعتبار الأول تقسيم عدد رواته، فينقسم إلى متواتر وآحاد. وينقسم الخبر بحسب مطابقته للواقع إلى خبر صادق وخبر كاذب. وينقسم الخبر بحسب قبوله إلى خبر صحيح مقبول، خبر ضعيف مردود. وينقسم الخبر بحسب اعتقاد صاحبه إلى خبر صدق فيه صاحبه، أو يقال بعبارة أخرى خبر يظن صدقه من قبل المتكلم به، وخبر يظن المتكلم به كذبه. ولعلنا نأتي بشيء من ذلك فيما يأتي. التقسيم الأول للخبر بحسب عدد رواته ينقسم إلى قسمين. قال المؤلف: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا هو المتواتر. فالمراد بالمتواتر ما نقله جماعات عن جماعات وأسندوه إلى أمر محسوس. القسم الثاني خبر الآحاد، وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر، أو ما كان رواته محصورين بعدد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عبر عنها بما قوله بما فوق الاثنين، يعني ما كان رواته ثلاثة وأربعة فما فوق، وهذا يسمى المشهور. أو بهما، يعني أن رواته في الخبر هما راويان فقط، وهذا يسمى العزيز. أو بواحد، يعني أن يكون الخبر منقولا من واحد عن واحد، وهذا يسمى الغريب. قوله الأول يعني من الأقسام السابقة، وهو الذي له طرق بلا عدد معين، هو المتواتر. فالمتواتر هو ما نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. كم عدد رواة الخبر المتواتر ليس له حد معين، وإنما هم رواته جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولا يمكن أن يحصر بعدد معين كما قال جماهير الأصوليين. وإن كان طائفة يقولون بأنه يحصر بعدد، بعضهم قال ب700، بعضهم قال ب300 و14 فعدد أهل بدر، بعضهم قال ب50 أو ب40 كعدد أهل الجمعة، بعضهم قال ب5 و13 و4 فعدد أهل شهادة الزنا. وكل هذه الأقوال لا دليل على شيء منها، وإنما المعول عليه أن يكون رواة الخبر كثرة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. قوله المفيد للعلم، يعني أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني. المراد بالعلم الجزم والقطع بمضمون الخبر. والتواتر كما يحصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحصل أيضا في غيرها من الأخبار. ولذلك تواتر عندنا جود حاتم وكرمة، وهكذا أيضا تواتر عندنا وجود بلدان أخرى فيها خادمة، وهناك بلد اسمه الصين، وإن لم نكن قد ذهبنا إليه وإنما نقل إلينا بالتواتر. لذلك فنحن نجزم بوجود هذا البلد لأنه يقع عنا شرطا، وهكذا من الأخبار المتواترة. وهذا العلم عند جماهير الأصوليين أنه علم ضروري، بحيث أن الإنسان يدرك به ولو لم يحصل منه استدلال سابق فيه، بل بمجرد ورود الخبر المتواتر يستفيد الإنسان القطع الضروري. وقوله هنا بشروطه، يعني أن المتواتر لا يحصل به العلم إلا إذا توفرت الشروط، والخبر لا يكون متواترا إلا إذا وجدت هذه الشروط. ما هي شروط كون الخبر متواترا؟ هناك ثلاثة شروط متفق عليها. الشرط الأول أن يكون رواة الخبر جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب كما تقدم، ولا ينحصر ذلك في عدد، بل متى حصل اليقين والعلم بخبر الجماعة فإن خبرهم يكون متواترا، وليس لذلك حد معين. كما أننا نقول الخبز المشبع هو الذي يحصل به الشبع وإن لم يكن لذلك مقدار معين، وكذلك في الماء المروي. والشرط الثاني أن تكون تلك الكثرة في جميع طبقات الإسناد، بحيث يكون الخبر مرويا من طريق جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل تواطؤ كل جماعة منهم على الكذب. ولذلك فإن ما ينقله النصارى من أخبار عن ألوهية المسيح لا يقول النقائل بأنه ينقلها جماعة، لأن هذه الجماعة إنما حصلت الكثرة فيها في الطبقات الأخيرة من الإسناد، وأما الطبقات الأولى فإنه لم يحصل فيها كثرة تثبت هذا المدعى عنده. والشرط الثالث أن يسند ذلك الخبر إلى أمر محسوس، إما بمشاهدة أو بسماع أو بنحو ذلك. فأما إذا أسندوه إلى ظنونهم واعتقاداتهم فإنه لا يكون خبرا متواترا مفيدا للعلم. وقد اشترط جماعة شروطا أخرى، فاشترط بعضهم أن لا يحوي رواة التواتر بلد، واشترط آخرون الإسلام، واشترط آخرون العدالة، واشترط آخرون أن لا يحصرهم عدد كما هو ظاهر عبارة المؤلف. وكل هذه الشروط لا تقوم عليها حجة وليس لها دليل، وبالتالي فإنه لا يعول عليها. ومن ثم كان رأي الجماهير عدم اشتراط هذه الشروط في الخبر المتواتر. قوله والثاني، يعني الخبر النوع الثاني من أنواع الأخبار، وهي الأخبار التي يرويها جماعة لكنهم محصورون وهم فوق الاثنين. هو المشهور، فالمراد بالمشهور خبر أكثر من الاثنين، ثلاثة فما فوق، ولا بد أن تكون تلك الكثرة في جميع طبقات الإسناد. وهذا هو الاصطلاح المشهور في كلمة المشهور. وبعض العلماء يسمي المشهور مشهورا إذا رواه أربعة فأكثر، أما ما رواه ثلاثة فإنه يسميه عزيزا. وبعض أهل العلم يطلق لفظة المشهور ويريد بها ما اشتهر بين الناس وتداوله الناس، وإن كان حديثا مكذوبا أو لا إسناد له ولا يصح. وبعضهم يطلق لفظة المشهور ويريد بها الأخبار التي هي آحاد في أوائل الإسناد من جهة الصحابة لكنها تواترت بعد ذلك. وهذا الاصطلاح تسير عليه علماء الحنفية، والحنفية يقولون المشهور رتبة وسط بين الآحاد والمتواتر. فالمتواتر يفيد العلم الضروري، والآحاد عندهم يفيد الظن، والمشهور يفيد علم الطمأنينة. ولكل منها أحكام أصولية عندهم. قالوا هو المستفيض، يعني أن المشهور هو المستفيض على أحد الآراء في تفسير المستفيض. والمراد بالمستفيض المنتشر الزائع، من قولهم فاض الماء بمعنى خرج وظهر وساح وانتشر. والمستفيض للعلماء فيه اصطلاحات، فإطلاقه على المشهور هو أحد الاصطلاحات. وهناك اصطلاح آخر في المستفيض بأنه ما رواه الأئمة، الذين تتلقى الأئمة تتلقى الأمة روايتهم. قالوا الثالث، يعني القسم الثالث من أقسام الأخبار، العزيز، وهو الذي رواه اثنان في جميع طبقات الإسناد. والرابع الغريب، وهو ما رواه واحد في جميع طبقات الإسناد. قال وكلها، يعني ثلاثة الأقسام الأخيرة سوى الأول، تسمى آحاد. ومن أمثلة المتواتر ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي. ومثله أيضا من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة، فهذا أيضا قد ذكر قائلا بأنه متواتر لفظي. وهناك متواترات من جهة المعنى تسمى متواتر معنوي، وهي الأحاديث التي اتفقت في معنى واحد وإن كانت ألفاظها مختلفة. ومن أمثلته أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد وردت أحاديث عديدة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، لكن ألفاظ هذه الأحاديث مختلفة، فهذا متواتر معنوي. ومثله أيضا الأحاديث الواردة في إثبات الحوض أو الشفاعة، هذه كلها أحاديث متواترة من جهة المعنى وإن لم تتواتر ألفاظها. كذلك حديث المشعر الكفين وأما الأحاديث المشهورة فهي التي رويت بطرق متعددة، ومن أمثلته حديث الخيل معقود بنواصيها الخيل إلى يوم القيامة، وقد رواها طائفة من الصحابة ورواها عن الصحابة طائفة آخر. هذا من أمثلة المشهور بحسب اصطلاح المحدثين. وأما من أمثلة العزيز فالمراد بالعزيز ما رواه اثنان. من أمثلة الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الحديث ورد من طريق أنس من طريق أبي هريرة، قد روى عن كل منهما اثنان. قال المؤلف: وليس شرطا للصحيح، يعني أن كون الحديث عزيزا ليس شرطا بالحديث، فلو قدر أن حديثا قد رواه واحد فإنه يعد صحيحا متى كان ذلك الراوي ثقة، خلافا لمن زعم. وذلك أن الجبائي هو من رؤوس المعتزلة يرى أن الحديث لا يقبل إلا إذا رواه اثنان في كل طبقة من طبقات الإسناد، قياسا على الشهادة، فإن الشهادة لا تقبل إلا من الاثنين. قول المؤلف هنا: وفيها المقبول والمردود، يعني أن أخبار الآحاد منها ما هو مقبول يجب العمل به، ومنها ما هو مردود بخلاف المتواتر، إن المتواتر مقبول كله لا يجوز رد شيء منه. ولماذا فرقنا بين الآحاد والمتواتر؟ فرقنا بينهما لأن المتواتر لا نحتاج إلى البحث عن أحوال رواته خلاف الآحاد، فإننا لا نستدل بخبر من أخبار الآحاد حتى نبحث عن أحوال رواة خبر الآحاد، وهل هم ثقات، وهل هم أهل ضبط، وهل هناك شذوذ أو علة في روايتهم. قوله دون الأول، يعني دون المتواتر، فإننا لا نحتاج إلى البحث في رواة الحديث المتواتر. وقد يقع فيها يعني أن من الآحاد أخبار تفيد العلم النظري، المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا نحتاج فيه إلى استدلال، أما أخبار الآحاد فإنها أقسام، قسم مردود هذا لا يفيد شيئا، وقسم مقبول، والمقبول منه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي، لكن إفادته للعلم ليس للعلم الضروري وإنما العلم النظري. والفرق بين العلم الضروري والنظري أن العلم الضروري هو ما تدعن النفس إليه وتصدق به وتجزم به بدون استدلال ولا نظر، بخلاف العلم النظري فإنه لا يستفاد إلا باستدلال وبنظر. ولذلك العلم الضروري يكون عند الصبيان والنساء ومن ليس لديه أهلية للعلم، بخلاف العلم النظري فإنه لا يكون إلا بعد استدلال من أهل الاستدلال. قوله على المختار، يعني أن المؤلف يختار أحد الأقوال الواردة في مقابل خبر خبر الآحاد، ولتحرير محل النزاع في المسألة نقول بأنه لم يقل أحد البتة بأن كل خبر آحاد يفيد العلم، لأن أخبار الكذابين لا تفيد العلم يقينا، وهكذا أخبار المجهولين. وإنما وقع الخلاف بينهم في الأخبار المحتفة بالقرآن، هل يمكن أن تفيد العلم أو لا تفيده؟ وجماهير الأصوليين والمحدثين على أنها تفيد، على أنها قد تفيد العلم. ثم اختلفوا في نوع القرائن المفيدة للعلم. قال المؤلف: ثم الغرابة. لما قسمنا خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام، مشهور وعزيز وغريب، قال: الغرابة على نوعين. غرابة في أصل السند، يعني يرويه واحد عن واحد عن واحد. من أمثلة ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث لم يروه إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر لم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص، وعلقمة لم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد لم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد، ورواه الجماعات عن يحيى. فهذا حديث غريب وإن كان صحيحا، وذلك لأنه لم يروه إلا الواحد عن الواحد. فهذه غرابة مطلقة. لماذا؟ لأنها غرابة في جميع البلدان، وغرابة في جميع الألفاظ، لأنها لم ترد إلا بطريق واحد. والنوع الثاني من أنواع الغريب، الغريب النسبي، بحيث يكون بالنسبة إلى بلد واحد. وهذا على أنواع، فهناك غريب لأنه لم يروه إلا أهل بلد، فهناك حديث لم ترد إلا عند أهل مصر، فيقال هذه سنة وردت من أهل مصر. ومن أمثلته حديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فهذا إنما انفرد بروايته أهل الشام دون غيرهم من البلدان. قال المؤلف: ويقل إطلاق الفرد عليه، يعني أنه يقل إطلاق لفظ الفرد على الغريب النسبي. لفظ الفرد إنما يطلق على الغريب المطلق. وهذا التقسيم السابق هو بحسب عدد الرواة، وأما التقسيم الآخر فهو بحسب صحة الإسناد وضعفه، ولعلنا نرجع الحديث فيه إلى يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا، أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى والإيمان، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، أن يجعلهم أسباب هداية وصلاح وسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.